أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
هجمات على الرسول الحبيب هجمات صلى الله عليه وسلم هجمات.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.
أنا الآن أقرأ عليكم العناوين التي نشرت منذ 10 أيام.
هجمات على الرسول الحبيب.
العنوان الكبير: دقات قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
هجمات.
الحياة العاطفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هجمات.
كان شفيعا للعشاق.
هجمات.
وآمن بالحب الأول.
هجمات.
كان يعصر فمه ليستقبل زوجاته في القبلات.
هجمات على الرسول الحبيب.
ويناديهن بأسماء الدلع.
هجمات.
وكان يتعذب في حبه مثلما يتعذب العشاق، كما حدث في قصته مع زينب بنت جحش.
هجمات على الرسول الحبيب.
وفرق بين امرأة ورجل لا تحبه، لأنه كان يؤمن بالحب.
هجمات على الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم.
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
وقبل ذلك واحد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بالزائدة الدودية.
هجمات على الرسول الحبيب.
لماذا لا يسب اليهود رسول الله إذن وهو بيتشتم في ديار المسلمين ويهان في ديار المسلمين؟ فتجرعوا عليه، لأن اللي كتب هذا الكلام في ديارنا بيروح بيته برضه آمن ومطمئن، وبياخد الحوافز والعلاوات وبيرتقي
مشهد،
ولا أحد يعاتبه ولا أحد يحاسبه.
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
هجمات على الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم. يردها فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أضطر إلى قطع الكلام في تفسير فواتح سورة مريم لأقف على أمر جليل خطير،
إلى الذين يتساءلون لماذا تأخر النص حتى الآن؟ أجيب عن هذا السؤال، فإن الذي حدث منذ أيام لا يصح السكوت عليه أبدا. إن الذي حدث هو أكبر العلل وأم الأدواء، ألا وهو الاعتداء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى صار الاعتداء عليه ظاهرة، صار الاعتداء عليه الكلام عليه بلا توقير صار ظاهرة. أنا الآن أقرأ عليكم العناوين التي نشرت منذ 10 أيام. العنوان الكبير: دقات قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الحياة العاطفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شفيعا للعشاق وآمن بالحب الأول، كان يعصر فمه ليستقبل زوجاته في القبلات ويناديهن بأسماء الدلع، وكان يتعذب في حبه مثلما يتعذب العشاق، كما حدث في قصته مع زينب بنت جحش، وفرق بين امرأة ورجل لا تحبه لأنه كان يؤمن بالحب. هذه هي العناوين التي نشرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دولة تزعم أن دينها الرسمي هو الإسلام. لأجل هذا تأخر النص. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتناول حياته كحياة أي رجل، مع أن الله عز وجل وقره وأمر بتوقيره، وأنه إذا جاز أن يخاطب أحد من أفناء الناس بهذا فلا يجوز أن يخاطب العظماء بمثل هذا أبدا. اليهود 15 مليون في العالم فقط، معهم زراعة العالم وتجارة العالم وتكنولوجيا العالم، ومعهم الإعلام ومعهم المال، وهم الذين يرشحون الرؤساء في دول العالم. مهما تسمع من القول ان الامة ارادتها حرة، كل هذا كذب، ونحن نعلم جميعا انه كذب. هؤلاء اليهود 15 مليون يهودي في العالم، لماذا سادوا؟ لانهم عظموا التوراة. بيجل البولندي الأفاق لما جاء هنا 81 لحضور الجنازة، وكان الجنازة يوم سبت، ونزل في فندق في مدينة نصر، أصر على أن يمشي على قدميه إلى المنصة، برغم أن هذا كلف الدولة تكليفا باهظا من الناحية الأمنية. رجل يمشي قرابة 2 كيلو على قدميه ولا يراعي ظروف البلد التي كانت تمر بها، لا يراعي. لماذا؟ لأن التوراة تحرم عليه الركوب يوم السبت، التوراة المحرفة تحرم عليه الركوب يوم السبت، فينصاع لأوامر التوراة، ولو عارضوه لركب الطائرة ورجع، وما اتهمه أحد بتطرف. نحن الذين تخلينا، ونحن أصحاب الكتاب المنزل الذي لم يحرف منه ولا حرف، بأيمانه النوران ذكر وسنة فما بالهم في حالة الظلمات؟ سمعوا كشاف، وكلما وجد صفرة وقع فيها لأنه أعمى، ما ينفعه الكشاف. توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول أبواب النصر وتعظيمه، ولا يحل لأحد أن يتناول شيئا من حياته صلى الله عليه وسلم كما نتناول حياة الناس. إن الله تبارك وتعالى قال للمسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لا تقولوا راعنا كانت لغة لبعض الأنصار، إذا أراد أن يلفت نظر المتحدث إليه يقول له أرعني سمعك، يعني اديني وزنك. فنهاه أن يقول هذه العبارة أعطني أذنك، برغم أنها تصح مني لك ومنك لي، لكنها لا تصح منك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاه أن يقول الواحد أعطني أذنك، إن هذا ينافي الأدب. إن الله تبارك وتعالى وقر نبيه في القرآن فما ناداه باسمه قط في القرآن: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. في حين أنه نادى الأنبياء بأسمائهم، الاسم العلمي الذي لا يدل على خلق ولا وصف: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا نوح اهبط بسلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا زكريا إنا نبشرك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فما ناداه قط إلا بأثنى أوصافه وأجل نعوته، وعاد على الذين ينادون باسمه المجرد. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. إذا أردت أن تناديه لا تقل له يا محمد، ولا تقل له يا أبا القاسم. لا تجعلوا دعاء الرسول أي إذا ناديتموه كمنادات بعضكم لبعض، فنهاهم عن ذلك، أي عظموه وفخموا أمره، وقولوا له يا رسول الله، يا نبي الله. يوم كان هناك ضمير وإيمان وخلق، قبع أحد الصحابة في بيته لما نزلت هذه الآية وظن أنه من أهل النار، كما رواه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قعد ثابت ابن قيس الأنصاري في بيته حتى افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقال بعض الجلوس، وفي رواية أنه سعد بن عبادة: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته، قال: كيف حالك؟ قال: بشر حال، إنه كان يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من أهل النار. فجاء سعد بن عبادة وقص خبره على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بل هو من أهل الجنة. قال أنس: فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، مجرد إنه كان يرفع صوته سجي. لما نزلت الآية ظن أنه المقصود رفع الصوت فقط، وطبعا ليس المقصود رفع الصوت عنادا، فإن هذا كفر مجرد، إنما هو مجرد رفع الصوت يؤدي إلى حبوط العمل. فكيف بالمعترضين عليه؟ كيف بالمنتقصين له؟ كيف بالمحادين له؟ رفع الصوت يحبط العمل. وعند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، يعني أبا بكر وعمر، اختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر فلان، وقال عمر: بل أمر فلان، وارتفعت أصواتهما وتناريا. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فنزلت الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان عمر بعد ذلك إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لا يرد عليه حتى يستخدمه. وكان أبو بكر يناجيه بصوت خفيض امتثالا لهذه الآية. بل روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أو تدريان أين أنتما؟ ثم قال لهما: من أين أنتما؟ فقال: من الطائف. قال: أنا والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. إنما عذرهما لأنهما ليسا من أهل البلد ولم يتأدبا بالأدب النبوي. مجرد رفع الصوت محبط للعمل. بل هناك ما هو أعجب من ذلك. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فشهد لهم بالإيمان لمجرد الاستئذان، كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله قال: كنا ضللنا 3 أيام نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا حتى اعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، كدية أي صخرة، كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، أي عجزوا عن تكسيرها. قال: فقام معي وأنا أعرف الجوع بوجهه، فأمسك المعول فقال: بسم الله، وضربها فكانت كثيبا أهيل. فقلت: يا رسول الله، لو أذنت لي أن آتي أهلي فأذن لي. فأتيت أهلي فقلت لهم: هل عندكم طعام؟ لقد رأيت بوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجهه، إلى آخر الحديث. فهو يستأذن. أما الذي يذهب بلا استئذان فالآية تدل على أنه لا يؤمن بالله ورسوله. فكيف بالذين ينصرفون إلى غير كلامه وينصرفون إلى غير سنته بلا برهان ولا كتاب منير؟ إن توقير النبي صلى الله عليه وسلم واجب فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتوقير والتعزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتسبيح لله تعالى. أيليق أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيعا للعشاق؟ والعشق لفظ يتناول العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة، وبين المرأة والمرأة، وبين الرجل والرجل. المصطلحات التي صار لها وصف والتي صار لها مذاهب لا يحل استخدامها أبدا. يعني العشق ما عاد لفظا موهما، إنما هو لفظ يدل على معنى، مثل التصور. أبو نعيم الأصفهاني في كتاب حلية الأولياء أراد أن يترجم لأعلام العلماء وينسبهم للتصور، فذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكر جماعة من الصحابة الكبار وسلة من الأئمة الأخيار. فجاء بعده ابن الجوزي، اختصر كتاب حلية الأولياء لأنه فيه أحاديث مسندة وأحاديث غريبة وليس من مادة الكتاب ولا تناسبه. فأراد ابن الجوزي أن يختصر كتاب الحلية على الموضوع الذي أراد أبو نعيم الأصفهاني أن يعني يسطره لما صنف كتاب الحلية. إيه الموضوع؟ إنه يأتي باسم العالم ويأتي بثناء الناس عليه أو يأتي ببعض أقواله وأخباره. فاختصر ابن الجوزي كتاب حلية الأولياء في كتاب اسمه صفة الصفوة، وفي مطلع صفة الصفوة انتقد مسلك أبي نعيم الأصفهاني، فكان من جملة ما انتقده قال أنه أدخل كبار الصحابة والعلماء في المتصوف، والتصوف صار مذهبا له أصوله، ولا يجوز أن نخلط بين الزهد والتصوف. سفيان الثوري متى كان متصوفا؟ والتصوف صار مذهبا. فإذا كان هناك رجل زاهد فلا تقل هو متصوف، لأنه يحصل خلط في الفهم بعدما صار التصوف مذهبا، لكن قل هو زاهد، لا تخلط بين الزهد وبين التصوف. كيف يضع الإمام الشافعي مثلا في جملة المتصوفة؟ ومن الصحيح المأثور عن الشافعي قال: إذا تصوف الرجل أول النهار لم يأتي آخر النهار إلا وهو أحمر. يبقى الشافعي الذي يقول هذا الكلام يوضع في زمرة المتصوفين؟ لا يجوز. ليه؟ لأن التصوف صار مذهبا. الغناء، ثم يتعجب من رجل يعيش في هذا العصر يسأل عن الغناء، أهو حلال أم حرام؟ فإذا به يفصل تفصيلا باردا لا معنى له، يقول: الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فمتى قال الرجل كلاما حسنا فهو حسن، ومتى قال كلاما قبيحا فهو قبيح. طيب الموسيقى يا مولانا؟ لا، لا يتعرضون لها بذكر أبدا. طيب ده الغناء النهاردة إذا أطلق، نحن نعلم إن الغناء عبارة عن لحن ومغني وكلمة، يوم يأتي الإنسان ببلاهة غريبة فيقول كلامه حسن، حسنه حسن وقبيحه قبيح. ده الغناء مكون من ثلاث أشياء، تكلمت عن شيء واحد وتركت شيئين محرمين. الموسيقى حرام بلا إشكال، وأنا لا أعلم عالما في هذه الأمة لما الأربعة والأوزاعي وابن عيينة وإسحاق بن راهوي دي مذاهب بجانب الأئمة الأربعة، وجماهير أصحاب هؤلاء العلماء كلهم على تحريم الموسيقى وتحريم أدوات الموسيقى. لم يتورط في المخالفة إلا ابن حزم وابن طاهر وجماعة من المتأخرين، فيأتي فيضرب صفحا عن الموسيقى ولا يفصل، يقول إن المرأة لا يجوز لها أن تبرز للرجال، وهو يعلم إن المرأة بتقف شبه عارية على المسرح وتتميل يمين وتتميل شمال ومتبرجة وسافرة سافلة. يوم يعرض عن كل هذا ويبتدي يفصل تفصيل بارز لا معنى له. الغناء إذا أطلق داء صار مذهبا، والغناء داء مصطلح، فما يجوز على الإطلاق إن الإنسان يفصل إذا كان يعلم أن الجماهير ستعرض عن هذا التفصيل، بل ينبغي عليها أن يقول هو حرام، إنما التفصيل هذا لا محل له. إذن المذاهب والمصطلحات المستقرة عند الجماهير لا يجوز لنا أن نستعملها في ضد ما وضعت عليه. لفظ العشق لا يجوز أن يستخدم أصلا، تقول أنا أعشق رسول الله لا يجوز، أنا أعشق الله لا يجوز، لكن هناك المصطلح الذي وضعه الله عز وجل وهو مصطلح المحبة، تقول أنا أحب الله عز وجل وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وأحب الصالحين إلى آخره، لكن لا تقول أعشق. لفظ العشق مصطلح حادث، ثم هو يدل على ما ذكرته لكم من العلاقة المحرمة. فهل يجوز بعد ذلك أن يقول رجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شفيعا للعشاق؟ يوم كثير من الناس اللي هم لا يعلمون شيئا ولا يعقلون، لك شوف أي رسول كان بيحب العشاق وكان شفيعا للعشاق، ويزداد الإيهام وتزداد الجريمة لما يورد دليلا على هذا الكلام من صحيح البخاري. هل تتصوروا ذلك؟ دليل من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيعا للعشاق. الحديث في البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اعتقت بريرة وكانت تحت مغيث، زوجها رجل اسمه مغيث، ولما اعتقت خيرت ما بين أن تبقى تحت عبد أو تفارق، فاختارت الفراق، هي حرة وهو عبد. وكان مغيث شديد الحب لبريرة، فلما كلمها أن تبقى معه أبت عليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به إن هي تبقى معه ولا تفارقه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة، فجاءت ومغيث جالس وابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرها أن تبقى معه وأن تكون زوجة له. فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ فقال لها لا، إنما أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. ثم انصرفت بريرة، فقام مغيث وراءها يبكي ودموعه تتحدر من على لحيته وهو يسألها أن تبقى معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ ورد لفظ العشق يا أخوانا في الموضوع. طيب هذه امرأته، لما رجل يحب المرأة ما يقال إن هذا عشق، لأنها امرأته، ولفظ العشق مصطلح على معنى فلا يجوز أن يقول إنسان عن رجل أنه قابل عشيقته وهو يقصد أنه قابل امرأته، لأن إذا أنا قلت رجل قابل عشيقته فهم كل هذا الجمع أنها امرأة لا تحل له. فهل يصح وضع هذا العنوان على هذا الحديث؟ آمن بالحب الأول. إيه هو من الحب الأول بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ خديجة رضي الله عنه. هل النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالحب الأول؟ لا والله، هؤلاء لا يعرفون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان في قلبه امرأة ولا رجل، لم يكن في قلبه إلا ربه تبارك وتعالى، لم يكن في قلبه ذرة ولا شعرة ولا شعيرة إلا لله. قال صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. نعم، إبراهيم عليه السلام جده الأعلى صلى الله عليه وسلم لما بلغ إسماعيل السعي معه وقد رزق الولد بعد سنين عددا بعدما شاق وتجاوز 90 من عمره، فعادة يتعلق قلب الوالد بمثل هذا الولد الذي جاء بعد طول انتظار، فأمره الله عز وجل أن يذبح ولده حتى لا يكون في قلب إبراهيم شيء من الدنيا، فبادر وامتثل. وأنتم تعلمون محبة الوالد للولد لا سيما بعد هذا العمر، فلم يتردد لحظة في أن يذبح ولده. الأنبياء كانوا يعظمون الله عز وجل، من طرى قلبهم إلا على محبة الله عز وجل والخضوع له وتمام العبودية له، لكنه كان وفيا نعم، وكان محبا لخديجة نعم، ولا نعلم في هذه الأمة امرأة مثل خديجة، هي المرأة الأولى بحق في هذه الأمة، تليها عائشة رضي الله عنها، وللعلماء تنازع أيهما أفضل، أخديجة أم عائشة؟ والذي أعتقده اعتقادا جازما عندي أن خديجة لا يعلوها امرأة أبدا، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم، وهو في نظري حجة في محل النزاع، قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، مريم وامرأة فرعون وخديجة وفاطمة. كان المحور كله هو تعظيم الدين، وتعظيم الدين إنما يكون بتعظيم المرسل والمرسل إليه. التعريض بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه تعريض بالله، لأن الله عز وجل قرن رسوله به في آيات كثيرة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فانظر إليه كيف فرق في الحكم بين الذين يؤذون الله ورسوله وبين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وهذه كبيرة. أما الذين يؤذون الله ورسوله فالحكم أن الله عز وجل لعنهم ولا يلعن الله عز وجل إلا كافر. حلال الدم. ففرق في الحكم بين هؤلاء وبين أولئك، وقال تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فالذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعونون، لأنهم يطعنون في ألوهية الملك الذي أرسل، ويطعنون في الدين أيضا. إنما الصحابة ما كان لهم في الدنيا من شبيه ولا نظير. وانظر إليهم كيف وقروه وعظموه،
وانظر إليهم كيف وقروه وعظموه. لما قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان هذا الكافر يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قالها ابن سلول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان صحابيا جليلا، قال له: ألم تسمع ما قال أبوك؟ قال: وما قال يا رسول الله؟ قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله: والله لقد صدق يا رسول الله، لتخرجنه أنت. ثم قال: والله لقد علمت قريش أنه لا يوجد فيها من هو أبر بأبيه مني، ولو أمرتني لأتيتك بعنق. فقال له: لا. فلما دخل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول المدينة شهر سيفه وقال لأبيه: والله لا تسكن فيها إلا بإذنه. ففزع المنافق الأب إلى الخزرج وقال: يا للخزرج، إن ابني يريد أن يخرجني من بيتي. قال: والله لا تسكن فيها إلا بإذنه. فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكن فيها قال له: لا. قال لأبيه: لن تسكن فيها حتى تأتي رسول الله وتقول إنك الأذل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا الأذل. فحينئذ سمح له ابنه أن يسكن المدينة. وفي صحيح ابن حبان أن عبد الله بن أبي بن سلول خرج من أكمة، كان في أشجار كثيرة، وقال: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه ولده عبد الله. فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي أكرمك والذي بعثك بالحق، لئن شئت لآتينك بعنقه. قال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. وكذلك في حديث البراء وغيره أن الصحابة كانوا إذا جلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون كأن على رؤوسهم الطير. قال أبو بكر بن الأنباري: فلان على رأسه الطير تحتمل معنيين. المعنى الأول يدل على السكون، لأن الطير لا تقع إلا على ساكن، فيقال على رأسه الطير، يعني كأن رأسه ساكن فاطمأن الطير فوقف على رأسه، وهذا يدل على قمة السكون. المعنى الثاني أنه نقل عن سليمان عليه السلام أنه كان إذا أراد أن يمشي في موكب
قال للريح احملينا، وقال للطير اظلينا. فكان يقال لمن في مثل مهابة سليمان على رأسه الطير، أي كأن الطير تظلله كما كانت تظلل سليمان عليه السلام. ولما أمر الله عز وجل الصحابة والمؤمنين من بعدهم فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي أخروا أقوالكم وأفعالكم حتى يأمركم، فلا يجوز أن تبادره بالقول حتى يتكلم هو صلى الله عليه وسلم. ترجم الصحابة هذا الأمر ترجمة عملية في غاية العجب. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الصحابة في حجة الوداع فقال أي شهر هذا؟ فسكتوا. أي شهر هذا؟ أيلتبس على واقف في يوم عرفة أو واقف في منى وهو محرم، أيلتبس عليه أنه في شهر ذي الحجة؟ فيقولون الله ورسوله أعلم. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، لأن السؤال عن مثل هذه البدهية يوجب التوقف. لما أسألك ما هذا؟ فيلتبس عليك أنه حائط؟ لا يلتبس، والسائل في قمة العقل. فلما تسأل عن البدهيات توقف، لا تبادر بالإجابة، لا سيما إذا كنت بين يدي جليل عظيم هو الذي يسألك كامل العقل. فالصحابة لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله بجواب خشية أن يكون نزل من عند الله اسم آخر لشهر الحج. قالوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم. قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ طالما أن الجواب جاء على سابق العهد كان المفروض السؤال الثاني يغريهم بالجواب. هم كانوا خايفين أن يسميه بغير اسمه، فطلع أن الاسم هو هو. فلما يقول لهم أي بلد هذا كان هذا يغريهم فيقولون مكة، لكنهم قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال أي يوم هذا؟ كان مفروض يتجرأوا بقى مرتين والجواب على ما هو معلوم عنده. أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال فإن الله عز وجل، شوف بقى القضية التي مهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم وأعراضكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هو ده مثال لمعنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، تناولنا لمثل هذه الظواهر ضرورة واجبة لأشياء أخص بالذكر منها ثلاثة أشياء. الشيء الأول، بإعلان حبنا وولائنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أتصور أن يسب حبيبك وأنت ساكن، لا بد أن تفعل شيئا مهما كان ضعيفا يدل على أنك محب، أنك رافض لهذه المسألة برمتها من جذرها. افعل ما تستطيع، يبقى فيه إعذار وفيه إرضاء لضميرك. كما قال القائل: أرسلت دمعي للحبيب هدية، ونصيب قلبي من هواه ولعه. قال: اجتهد فيما يليق بقدرنا. قلت: التئد جهد المقل دموعه. فأنا لا أستطيع في مثل هذا الموقف إلا أن أبكي، كافي. لكن تسكت، تقول: لا يضر السحاب نبح الكلاب، هتجد ان الكلاب مالية الدنيا. فأي ظاهرة مهما كانت دقيقة ومهما كانت تافهة لا ينبغي ان تمر على الاطلاق على اصحاب الضمائر المستيقظة، لا سيما اذا كانت متعلقة بالله ورسوله. الشيء الثاني هو اننا نقول هذا اعذارا لربنا، أننا تكلمنا وأنكرنا وما سكتنا، ولو كان الأمر بأيدينا لأدبنا هؤلاء. ولكن كما يقول الفند الزماني: ولقد أحسن غاية الإحسان وأجاد غاية الإجادة. كأنه كان ينحت الكلمات من الصخر في مقطوعته الباهرة التي صدر بها أبو تمام ديوان الحماسة، وحق له أن يصدر ديوان الحماسة بهذه المقطوعة الجزلة القوية. الفند الزماني سرقت إبله، وكان رجلا ينتمي إلى قبيلة ضعيفة، وعجز أن يستنقذ إبله من الساط من اللص، فقال متوجعا: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان.
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. عندهم ورع بارد ياخذ على أفاه الله يسامحك، وياخذ على خده الله يسامحك. لا والله ما كان هذا سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هجا الشاعر عمر بن أبي عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسكه فقال: يا محمد كن خير آخذ ولا أرجع، فتركه فهجاه وشبب بنساء المسلمين برضو أمسكه قال كن خير آخذ. فلما هجا للمرة الثالثة واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ يعني بمجامع يعني أن يقبض عليه وأن يعني يكون في حوزته، قال: يا محمد كن خير أهل. قال: لا والله ما أدعوك تمشي في طرقات مكة وتقول ضحكت على محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل. ما فيش حاجة اسمها حلم لحد الآخر. ده سمت الضعفاء مهما تشدقوا قالوا احنا أقوياء. كما قال القائل: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان. فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتقريع وإرنان، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. عارف لما يكون الزق الجلد مليان مية لحد آخر، لما تطعنه في جنبه كده يعمل ايه من فوق؟ ينزل مية. اهو احنا بقى فاض بنا الكيل، لو واحد عمل لنا كده هننفجر كالزق المليان، اول ما تطعنه كده من جنبه منزل مية على طول. وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. شوف بقى البيتين دول اللي كده مية الذهب دول: وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. طالما ان انت عمال تتودد اليه وتنبسط له وعمال تعامله بالحسنى وطالع لئيم ما ياخدش اللي على أفاء، ما عادش ينفع بقى تفضل ايه تدادي فيه لحد الاخر. اهم عمالين يعملوا جولة تانية في كامب ديفيد مش هيوصلوا الحل. يا اخوانا المسألة مسألة وقت. اسرائيل شغالة على مية بيضة، ده كله عبارة عن كسب للوقت. هي عمالة تمطوحن، يقول لك المباحثات ما نفعتش، يبقى ان شاء الله الجولة الثانية في فبراير سنة 2001، في خلال الخمس ست شهور تكون كسبت حاجات، عملت سلاح وعملت رؤوس ذرية وهو الى اخره. واخد بالك ازاي؟ الجولة الثانية المفاوضات برضو هتفشل، يبقى ان شاء الله في ديسمبر. واخد بالك ازاي؟ وتمشوا، وتأكيد قاطع ان الجولة الجاية هيكون فيها حل، اصبروا بس، وهكذا ولن يصلوا الى حل. دول يهود وربنا سبحانه وتعالى كشف سيرتهم في القرآن. فإحنا ليه فرطنا في مفتاح النصر؟ مفتاح النصر إنك تعظم الله تبارك وتعالى وتعظم الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظم الدين في نفسك وأهلك ومن تعوه. هو الصواب كده، هو ده مفتاح النصر. ليه فرطنا فيه بهذه البساطة؟ إحنا جنس لا يصلح إلا بدين، هي دي مشكلتنا. مشكلة العرب إنهم ما ينفعوش مع التفسخ، ما ينفعوش. عباد البقر يعبد العجل ويدخل المعمل يشتغل ويطلع نتيجة. اليهود النصراني أي ملة من هذه الملل يستطيع أن ينجح في الدنيا بلا دين، إنما العرب لا يصلحون إلا بدين أصلا. إذا تفسخوا من الدين لا دين ولا دنيا. والواقع أكبر مثال، احنا ما قيمتنا في الدنيا؟ احنا لحد النهاردة يا اخواننا ما عندناش موتور سيارة خالص 100%، ولا موتور مروحة، انما احنا بنقفل. هو ده اللي احنا بنعمله، واخد بالك؟ نجيب ونقفل، ادي اللي احنا بنعمله. الولد في اليابان يمسك ازازتين كده بيبسي من الصاج دي يطلع موتور، يطلع موتور. عندنا فشل في كل حاجة، الفشل الادارة الذي قتل الموهوبين وقتل المواهب. احنا امة ذكية وامة مليانة بالمواهب، لكن الفشل الاداري عمل فينا كده، وما عندناش ولاء للدين كمان، مصيبة كمان، لا دنيا ولا دين. لما اخذ الله عز وجل المرة بتاعت بريطانيا دي، المرة دي على فكرة لفظ عربي، بتاع بريطانيا دي، وقتلت، وكانوا مبسوطين اوي اوي ان عشقها مصر، ونحن نبرأ الى الله عز وجل منه ومن امثاله. مصر بلد محترمة، ومصر مليانة مواهب، لا اقول هذا تعصبا لها، هو ده الواقع فعلا. ومصر مش شارع الهرم، ومصر مش هي الملاهي الليلية، مصر بلد مليانة محترمين في كافة التخصصات. وفرحانين يقول لك اصلهم قتلوها لان الولد اللي في بطنها كان حيبقى مسلم. يا سلام، هيبقى مسلم، هو ده بقى صلاح الدين. واخبرك في عز بقى الأزمة الطاحنة دي، والمنشتات الكبيرة في الجرائد باسم البنت دي، وتحقيقات لمدة عدة أشهر، طلع في جريدة المسلمون الخبر الآتي. مش جريدة المسلمين، جريدة الشرق الأوسط، الخبر الآتي صفحة واحدة: مليونير فلسطيني يتقدم لشراء حطام سيارة ديانة، واخد بالك؟ وكان هيدفع فيها على ما أذكر يعني حوالي 20 مليون دولار، 20 مليون دولار. فعملوا مع أحد الصحاب، يعني أنت برضو 20 مليون دولار تدفعهم؟ وكان أيامها في جماعة 400 فلسطيني على الحدود كده بموتهم البرد، لا راضيين هنا ولا هنا، مش ده لا دول عايزين ياخدوهم ولا إسرائيل عايزة تدخلهم في مكان، 400 واحد وكانوا ميتين من البرد والنشرات كلها عليهم الكلام ده. فقالوا له يعني راعي مشاعر إخوانك، يعني الجماعة اللي عايشين كده في الذل والعار والكلام ده، وانت تيجي على سادة يعني 20 مليون دولار؟ فقال يا أستاذ أنا راجل تاجر، ودي عواطف، والتجارة ما تعرفش العواطف. أنا اشتريتها ب20 مليون دولار صحيح، لكن هبيعها ب200 مليون دولار. يبيع 200 مليون دولار، ويبيع الأكرة ب5 ملايين، واخد بالك؟ أكرة الباب، يقول له شوف الأكرة دي، قامت تك عليها ودخلت جوه. فشوف بقى تك الإله هنا تشتري بكام، إنما الكرسي اللي كانت قاعدة عليه ده ب100 مليون بقى، واخد بالك؟ قال هبيعها حتة حتة وهطلع ب200 مليون دولار. في نفس الصفحة مليونير أو ملياردير يهودي يعرض على حكام السعودية ان هم يبيعوا له مكة بأي ثمن. اختلاف الهم واختلاف الهمة. عايز يشتري مكة، وده عايز يشتري حطام سيارة ديانة. ونشرت مجلة تصدر في بيروت ان برضو مليونير عربي في شارع من شارع لندن في الإشارة نزل ونفر بقى عدة مئات او الوف من الجنيهات الاسترليني. تعرف الانجليز ناس بقى ايه، يعني القرش عندهم له ثمن، بيروح يشتري نص طماطماية، واخد بالك؟ وخمسة جرام جزر. بيبيعوا الكلام ده هناك، مش عايز يسوي كيلو الكلام ده، عايز ربع، عايز 5 جرام، عايز 10 جرام، 20 جرام، من اي حاجة، واخد بالك؟ لان طماطماية التانية حتبوظ، وبعدين هو ايه عايز نص طماطماية. فناس الانجليز معروف انهم بخل، واخد بالك؟ فلما يلاقوا بقى جنيهات السرين عمالة تتنطور في الهواء، طبعا كله فتح البيبان ولم ايه ما تيسر. الانوك اللي عمل القصة دي دخل بقى وقعد على الكرسي بكل بقى ايه انبساط، فسألوه ايه اللي خلاك تعمل كده؟ انا بس كنت عايز اشوفهم اذلة يحنون الرؤوس امامي، يوطي كده ذليل قدامه. أموالنا ذهبت إلى أمثال هؤلاء، لهذا ضاع فقراؤنا. إن كنت رجل صالح وفي تجارة لا تترك التجارة وتتعنى ما لا تستطيع الوصول إليه. يعني أتيني مثلا ساعات تاجر ناجح في التجارة، والله أنا عايز أصرف التجارة دي وعندي الحمد لله أموال تكفيني لحد ما أموت، أنا عايز أطلب مصطلح الحديث، عايز أطلب علم الحديث، أطلب علم وصول الفقه، وهو ما عندوش المواهب ولا عنده الملكة، لكن نفسه يقعد على المنبر ونفسه يتكلم ونفسه بقى يجيب الأصل وفرع عليه الكلام ده. أيوة يا أخي، لكن أنت ما عندكش موهبة. دي العلم له أصول مرعية، ما ينفعش كده زي تبقى قاطع الطريق ومدخل مرة واحدة على العلم، ما ينفعش، واخد بالك؟ فيقوم يترك التجارة، فلا هو طالب علم ولا هو تاجر. لا، ده احنا عايزين الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم في التجارة يفضلوا في التجارة بتاعتهم. يعني ممكن هذا التاجر يصل إلى مصاف العالم يوم القيامة. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، في رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس أو يقضي بها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. واخد بالك؟ فتخيل بقى أمة فيها ألوف أو ملايين من هذا النمط. فإحنا جنس لا يصلح إلا بدين، عشان كده يحول أعداؤنا بيننا وبين ديننا بأي وسيلة. فإحنا بنتكلم هذا الكلام بغضب وبحرقة وبحرارة حتى نؤدي حق الله عز وجل علينا، أولا من نصرة الله ورسوله، الحاجة الثانية إذا نزل عذاب فينجينا الله منه، فإن الله عز وجل قد يعاقب الجماعة بعمل الفرد. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها، رجل تزوج امرأة ولما يدخل بها، ولا يتبعني رجل له خليفات وهو ينتظر نتاجها، خليفات الغنم يعني والبهائم، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها. أي واحد من الثلاثة دول لا يخرج معي في الغزو. المهم خرجوا كما في مستدرك الحاكم، بدأ القتال مع الأعداء عصر يوم الجمعة، حتى كاد أن يفتح لهذا النبي ومن معه، فغربت الشمس وصار بقى القتال مستحيل بالليل. فنظر ذاك النبي إلى الشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس كما كانت، فظل يقاتل حتى فتح له. كان من علامة قبول الغزو بقى أن ربنا قبل غزوهم وجهادهم إن كانوا يجمعوا الغنائم في مكان وتنزل من السماء تأكل الغنائم. فلما جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فلم تطعمها. طالما النار ما كلتش الغنائم يبقى في سرقة، في غلول. فقال ذاك النبي عليه السلام: يا أيها الناس، فيكم الغلول، في واحد حرام. فلم يعترف أحد، قاعد يقول فيكم الغلول لم يعترف أحد. قال: خلاص، فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلا. فدخل على قبيلة كده بايع واحد، التصقت يده بيد النبي، قال: فيكم الغلول. وكانت أمارة الغال إن لما النبي يحط إيده في إيده الاثنين يزاوا بعض، فيكم الغلول. واحد تاني التصقت يده بيد فيكم الغلول. المهم فتشوا رحالهم فوجدوا مثل رأس البقرة من ذهب، فأخذوها وضعها في الغنائم، فنزلت نار من السماء فأحرقتها. قال صلى الله عليه وسلم: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. فعوقبت الجماعة كلها بفعل واحد. وأظهر من هذا في المعنى قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإحنا بنفعل هذا رعاية لهذا المعنى، المعنى الثالث ان في خوجة الان عن المرأة، والكلام عن المرأة وحقوق المرأة والصوت الانتخابي للمرأة، وان المرأة تبقى لها قد كده في المجلس، وان المرأة تبقى عمدة، والمرأة بقت مأزون دلوقتي. حاليا دلوقتي المرأة بقت ايه؟ بقت مأزون. واحد في هذا المسجد بعت لي 3-4 ورقات من مجلة، اول امرأة متقدمة عشان تبقى مأزون، شعرها قد كده وضفيرها قد كده ولابسة نص كم واخر حلاوة. هي دي بقى اللي ايه؟ هي دي اللي هتعقد كل حاجة داخل فيها الايه؟ المرأة. حتى توظيف الاحاديث الصحيحة كما في هذه المحنة التي يتكلم عنها، المرأة طرف فيه. امن بالحب الاول، كان شفيعا للعشاق، كان يتعذب في حب، كان يطهر فمه ليستقبل زوجاته بالقبلات. طرف الثاني كله ايه؟ كله نساء. وهم يعلمون ان قاعدة بنائنا المرأة، فعايزين يجيبوا بقى البنيان من القواعد. المرأة لما فسدت فسد البنيان بتاعها. النهاردة يا اخواننا المرأة لما خرجت عشان تبقى طبيبة ومهندسة وصيدلانية ومدرسة وعاملة، مين اللي بيربي ولادهم؟ بيتربوا بقى في الحضانة، في الحضانة. يبقى لا حنان ولا بر ولا تعليم. ويأتي الآباء بعد كده يوم يشتكي من الولد، يقول الولد قلبه جامد علي، مش عارف الولد ده بيعمل معايا كده ليه، وهو الذي فرط. حنان الأم لا يعوضه شيء، وفي الآخر المرأة ما بتعملش حاجة. يعني معظم النساء ممكن يوفروا كم في السنة؟ في المرأة تخلى 200 جنيه مثلا بعد 15 سنة، شوف تخلى 200 جنيه. إذا اعتبرنا المرأة دي مأشفة متقشفة، واخد بالك، وربط الحزام وشد على نفسها قوي، هتوفر 100 جنيه في الشهر. يعني بهدلتها طول السنة ب1200 جنيه. وينفع الكلام ده؟ بهدلتها طول السنة ب2000 جنيه، ب3000 جنيه، ينفع الكلام ده؟ تطلع امرأة تحادث غيرك وبتقعد مع زميلها في الشغل اكتر منك، تقعد في الشغل 8 ساعات وقاعدة فاضية ما في الشغل. ها تعرفين بقى الإحصائية اللي طلعت؟ كانت نسبة العمل الجد عندنا 7%، 7% فقط، وفي إدارات مش لاقين كراسي للموظفين عشان يقعدوا في الشمس، فالمدير بيدلهم خطوط سير، واخد بالك، لأن مفيش كراسي فمفيش عمل حقيقي. فتخيل امرأتك أنت قاعدة وجها لوجه مع رجل 8 ساعات، تعرف بيتكلموا في ايه؟ بيتكلموا في كل حاجة، كوسة وقوطة، واخد بالك، ويتكلموا بعد كده والله انت النهارده شكلك كده زهقان، والله ده انا حياه الراجل بقى تعبني، وانا كمان مراتي تعبان. خلاص وافق شن طبقه، واخد بالك، عارف وافق شن طبقه المثل دوت له قصه عجيبه قوي، ان صاحب كل صفه بينجذب تلقائيا لمن في هذه الصفه. مره كان راح يركب حمار، وبعدين لقى واحد ماشي على رجليه، قال له تعال اركب وراي، ركب وراه. فهم ماشيين، فقال له تحملني او احملك؟ قال له ما اخباك، الحمار يحملني، واخد بالك ازاي؟ فسكت.
هشوف الورق اللي جاينا، هو بيقول لك يعني الجهاز المركزي للمحاسبات عمل يعني احصائيه لتشغيل النساء وشغلهم والكلام ده، كانت 4%، 4% فقط، وانا اشك في النسبة دي برضه. اشتغلوا ايه النساء؟ ماذا يحسنون؟ المرأة لا تحسن غير شيء واحد، وهي تربية الولد وان تكون زوجة فقط. ها ده يعني الرجالة واخدين منهم اخص خصائصهم، الطبيخ والطبخ ومشتقات. مين احسن طباخ في العالم؟ راجل، مش كده؟ فحتى الرجالة بينزعوهم في المسألة دي. المهم بقول لك تحملني أو أحمله، قال ما أخباك، الحمار يحملني، فسكت. مروا على جنازة شايلين نعش وبتاع، فقال ترى
هل الذي في هذا النعش حي أم ميت؟ فقال ما رأيتك اليوم غبيا. إنهم يحملونه في النعش. سكت، فضل ماشي له جماعة إيه بيحصدوا بقى غلة قمح من الغيط. قال ترى هل هذا الزرع أكله أصحابه أم لم يأكلوه؟ فالرجل فاض به بقى، أخبرك فضل طول الطريق ينفخ، والرجل ده كان اسمه إيه؟ كان اسمه شن. فالمهم الأب دخل الخيمة على بنته وبينفخ بقى، مالك؟ قال لها النهاردة ربنا وعدني بحتة غبي. إيه؟ قال كذا 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 كذا. فقالت له ليس الأمر كما فهمت، قوله تحملني أو أحملك يقصد تحدثني أو أحدثك حتى نقطع الطريق. تعرف لما يكون اثنين ماشيين يتسهروا مع بعض ما ياخدوش بالهم من المسافة، فجأة كده بص المسافة ايه قضية. عشان كده الإلحادي اللي هو الجمال اللي بيمشي ورا الجمل يقعد يغني يا ليل يا عين كده وإيده ايه ماسكة ديل الجمل، كل ده تلاقي الجمل عمال ايه عمال يجد في السير. ها، وتلاقي الجماعة الفلاحين اللي شغالين في الغيطان عمالين يغنوا طول النهار. ليه؟ الحداء بقى اللي عمال ايه يسليهم بقى في ايه في اثناء العمل. فتحملون او احملك يعني ايه؟ يعني تحدثون او احدثك حتى نقطع الطريق. قال له طب دي مبلوع، لكن واحد في النعش يقول لي حي ام ميت؟ ها، قالت انه يقصد هل خلف اولادا خلفه يحيى بذكرهم ولا ما خلفش ومات في طيس، يبقى خلاص مات وخد اسمه معاه. قال لها طيب، طب والغلة بقى؟ قالت إنه يقصد هل أهل هذا الزرع باعوه وهو في سنبله وأكلوا ثمنه ولا لا؟ ساعات أنت ممكن تبيع الغلة وهي لسه سنبل، بس بعد ما يبدو صلاحه، لأن ما ينفعش تبيع الغلة بغير من غير ما تسنبل، لأن ده بيع غرر لا يجوز. إنما أول بقى ما السنبولة كده تظهر وبتاع ويبدو صلاح الزرع يجوز إيه؟ يجوز البيع حينئذ ويدخل في بيع السلم، واخد بالك؟ فالمهم البنت دي كان اسمها طبقة. طب شن ده ايه بقى اللي ماشي في السكة بيدور على واحدة تفهمه، واخد بالك؟ مش لاقي. المهم الراجل خد الكلمتين دول وطلع قال له بقى شوف بقى انا اقول لك بقى انت كنت تقصد ايه يا حلو، واخد بالك؟ قال له ايه بقى؟ قال له الحكاية كذا كذا. قال له لا ده مش كلامك، مين اللي قال لك الكلام ده؟ قال له والله عندي بنت مش راضيه تتجوز حد اسمها طبقه. قال له هي دي اللي بقى اللي بدور عليها، واخد بالك؟ وما خرج من عنده الا ايه الا وقد تزوجها، فقيل وافق شن طبقه، واخد بالك ازاي؟ اي توافقهم الاثنين ايه، توافقهم الاثنين في الصفات وتوافقهم الاثنين في العقل، واخد بالك؟ فتبص تلاقي بقى احاديث الموظفين والموظفات والكلام ده، هي تشتكي من جوزها وهي برضه تشتكي من جوزها والكلام ده، يبقى في الاخر يعملوا ايه؟ وافق شن طبقة، واخد بالك؟ تبتدي بقى تخونه بقى او تبتدي بقى تعكنن عليه. ادي 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 يا اخوانا المحصلة. عشان كده العصر ده هو عصر المرأة، عصر العولمة والعوالم، واخد بالك ازاي؟ بقى في الاخر اخرتها كده، ها؟ اخرتها كده، انهم عايزين المرأة تطلع وعايزين يحاربونا، ولكن نحن نعلم يقينا بإذن الله أننا منصورون عليهم في هذه الجولة. إحنا ليس معنا السلاح الذي معهم، لكن معنا رب الأرض والسماء هو الذي يكيد لنا. إحنا مش عارفين الخطوة اللي جاية شكلها إيه ولا شكل النصر القادم ما هو، لكن نعلم أننا منصورون بإذن الله. حاولوا يتعلموا من التجربة السابقة. قاسم أمين تدرج لكن كشف عن وشه بسرعة واختفى النقاب من المجتمع المصري، مع ان زمان احنا انا شفت النقاب في بلادنا في الارياف عندنا، كانت المرأة الطرحة بقى تحطها وشها لما تيجي طالعة عشان تروح بيت الجيران. انا رأيت هذا فعلتها امي وجدتي وهذا الجيل، واخد بالك؟ وعندنا في الارياف يقول لك فلان رفع عن ايه، رفع برقع الحياة، برقع الحياة، كانوا يرون وجه المرأة شبيها بالعورة ويجب أن يتوارى. قال لك رفع برقع الحياة، والبرقع لا يكون إلا على وجه المرأة. فالحرب الآن قائمة كلها لتبديل خط سير المرأة. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يتكلموا عليه طلعوا عاشر بر عشان يكون الطرف الثاني امرأة. فيقولنا لابد ان احنا ننتبه واحنا ننبه على هذا لانه لا يجوز السكوت عليه ولو كان المتكلم لا قيمة له. طالما ان المتكلم عليه هو النبي عليه الصلاة والسلام احنا لا نسكت ابدا رعاية لحرمته صلى الله عليه وآله وسلم. لما راح ابو سفيان عشان يعضد الاتفاق بتاع صلح الحديبية ودخل على ابنته ام المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها وحب يجلس على البساط طوى طرف البساط من تحته فابو سفيان بقى العظيم في قوم يقول ارغبت بالبساط عني؟ قالت انك امرؤ كافر ولا يحل لك ان تجلس على بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي العزة. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الظالمين. اذا كانت تجارتك اغلى من النبي او زراعتك او امرأتك او ابوك او امك او اختك اغلى من الله ورسوله فتربص. تربص يعني انتظر قارعة انتظر مصيبة هيطلع لك ولد يضيع سعادتك يجرجرك في الاقسام بيشم هيروين وكوكايين وبيسرق تسجيل العربيات والعربيات والكلام بعد ما كنت راجل محترم عمرك ما دخلت اسم شرطة هيجرجرك وراه او يسلط عليك امرأتك او يسلط عليك الضرائب او يسلط عليك اشغال الطريق او يسلط عليك الجماعة بتوع التموين واخد بالك لابد ان هو يصيبك بقارعة اذا كنت معتقد ان كل ده اغلى من الله ورسوله. طب ما فيش واحد يقول ان شوال السكر اغلى من ربنا لكن واقعه يدل على ذلك. فتربصوا يعني اي فانتظروا قارعة واخد بالك. فعشان كده يا اخواننا لابد ان احنا نراجع انفسنا مرة اخرى نعمل ايه بقى ما هو الحل. اتكلمنا كتير طيب عايزين ننتهي على ورقة عمل على شيء نعمله الشيء ان احنا نربي اولادنا نربي اولادنا لاعدائنا هو ده الحل الوحيد الذي نملكه ولا ينازعنا فيه احد. جيل القادم هيكون عليه اعباء ثقيلة حرب القادمة حرب ضروس حرب قوية تحتاج إلى جيل متين جيل قوي جيل ممكن جيل آباء عاشوا الإسلام كقضية. لا تعش الإسلام بطريقة الراتبة إنما خذ الإسلام كقضية نكون أو لا نكون. وقل كما كانت المرأة تقول التي قبل زوجها كانت ترضع ولدها وهي تقول سأسقيه الجراح مع اللبن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.